يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويجوز في الحرير والمخيط للنساء ويجزي القباء مقلوبا. ما زال الكلام في أحكام الإحرام. يقول المصنف: يجوز الإحرام في الحرير والمخيط بالنسبة إلى النساء. بالنسبة إلى النساء يجوز الإحرام سواء كان بالحرير أو بالمخيط، خلافا للشيخ الطوسي في بعض كتبه حيث منع من الإحرام حتى بالنسبة إلى النساء في الحرير والمخيط. قال: ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين على كراهة. يجوز على كراهة، قلنا في قبال ذلك قول الشيخ الطوسي القائل بالمنع دون الرجال والخناثة. ويجزئ لبس القباء مقلوبا لو فقد الرداء. إذا فقد الرداء، إذا لم يتمكن، إذا لم يجد ثوبا غير القباء. القباء يعني حسب ما موجود الآن مثلا الجبة، هاي الجبة اللي موجودة القباء. إذا فقد الثوب، إذا لم يتمكن المحرم من الثوب ولم يجد إلا قباء، فهل يجوز الإحرام بالقباء أو لا يجوز؟ دلت الأدلة على جواز الإحرام بالقباء، لكن بشرط أن يقلب القباء، أن يلبس القباء مقلوبا، هذا إذا فقد الرداء. الدليل على ذلك، الدليل على أصل الحكم، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا. إذا اضطر إلى القباء ولم يجد غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء، ما يدخل يديه في الكمين في يدي القباء. ورد في الرواية: فليلبسه مقلوبا. المقلوب إلى معنيين: المقلوب تارة يراد منه أن يجعل أسفل القباء أعلاه، أن يقلب يجعل الأسفل أعلى والأعلى يجعل أسفل، هذا. ومعنى آخر للقلب هو أن يجعل باطن القباء، أن يجعل هو في الظاهر ويجعل الظاهر في الباطن، هذا اللي يقلب الرداء أو يقلب الثوب. يقال لبس الثوب مقلوبا، فمرة يقلب الأعلى أسفل، مرة يقلب الباطن يقع مكان الظاهر. شنو المراد من المقلوب، المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ البعض ذكر المعنى الأول والبعض ذكر المعنى الثاني، والمصنف في الدروس والشارح هنا يقول الأولى هو المعنى الأول، وفي كل رواية، في المعنى الأول رواية، في المعنى الثاني رواية. في المعنى الأول رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبس، هذا المعنى الأول، أن يقلب الثوب يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. المعنى الثاني أيضا برواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه، يعني هذا المعنى الثاني اللي قلنا يجعل الباطن ظاهرا، هذا المعنى الثاني. شنو الصحيح؟ يقول الشارح: الأول هو الأولى والجمع أفضل وأكمل، أن يجمع بين الكيفيتين، هم يقلب الظاهر الباطن وهم يجعل الأسفل أعلى، حينئذ يمتثل للروايتين. قال: ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا. شلون مقلوبا؟ اجي يصور اولا بجعل ذيله على كتفيه، يعني جعل الأسفل أعلى. ثانيا أو باطنه ظاهرة، أو بجعل هاي باطنه معطوفة على ذيله، أو بجعل باطنه ظاهرة، أن يجعل الباطن ظاهرا، من غير أن يخرج يديه من كميه كما صرحت الرواية الأولى صحيحة الحلبي، ولا يدخل يديه في يدي القباء، هكذا ذكرت الرواية. يقول الشارح: من غير أن يخرج يديه من كميه، والأول أولى، المعنى الأول هو أن يجعل الأعلى أسفل هو الأولى، والأول أولى وفاقا للدروس، والجمع أكمل، أن يجمع بين الكيفيتين أكمل. شلون يطلع هذا محرم؟ الجمع أكمل. قال: وإنما يجوز لبس القباء كذلك لو فقد الرداء، كما صرحت الرواية. الرواية قالت: ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا. هذا مو ابتداء أن يجوز أن يلبس القباء مقلوبا، لا، إذا فقد الرداء. قال: وإنما يجوز لبس القباء كذلك، يعني مقلوبا، لو فقد الرداء، ليكون بدلا من الرداء، ولو أخل بالقلب. إذا ما قلب، قال أنا هيك كيفية ما ألبس، هذا عندي رداء، هاي ما عندي ثوب مثلا، عندي هذا القباء لبسه مثل ما تلبس الناس، ليش أقلبه؟ إذا أخل بالقلب، إذا أخل بالكيفية، فشن الحكم؟ الحكم يقول هذا حكم من لبس المخيط في الإحرام. شنو حكم من لبس المخيط في الإحرام؟ إحرامه صحيح وهو آثم وتجب عليه الكفارة. قال: ولو أخل بالقلب أو أدخل يديه في كمه فكلبس المخيط، شأن لابس المخيط، حكم من لبس المخيط. شنو حكمه؟ حكمه وجوب الكفارة وصحة الإحرام. قال: وكذا يجزي السراويل لو فقد الإزار. الاستثناء الثاني بعد الاستثناء الأول حينما يفقد الرداء، الآن هذاك كان فيما لو فقد الرداء يلبس القباء، إذا فقد الإزار يقول لا مانع من أن يلبس السراويل، لا مانع من أن يلبس السراويل، لكن من دون قلب، ما ورد في الرواية قلب، ولا فدية في الموردين. الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا سراويل، لا تلبس السروال إلا أن لا يكون لك إزار. يبدو هذا السراويل هو مفرد، هذا التركيب تركيب مفرد، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، لا يجوز لبس السراويل إلا مع فقد الإزار. قال: وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار من غير اعتبار قلبه، من غير اعتبار قلب السراويل، ولا فدية في الموضعين، لا فدية في هذا الموضع فيما لو فقد الإزار ولبس السراويل، وفيما لو فقد الرداء ولبس القباء مقلوبا، لا فدية في الموضعين. ثم قال: ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية مستحب للرجل المحرم، واستثني من ذلك النساء، الجهر بالتلبية موضوع على النساء، فاستثنيت النساء، فبقي تحت الاستحباب خصوص الرجال، وخصوص الرجال مطلقا، سواء خصوص الذكور مطلقا سواء كانوا رجالا أو صبيانا. الدليل على الاستحباب، على أصل الاستحباب، صحيحة حديث عن الصادقين صلوات الله عليهما: لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك بالعج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن. مر أصحابك بالعج، والمراد من العج رفع الصوت بالتلبية، هذا محمول على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوب. لذلك قال: ويستحب للرجل رفع الصوت مطلقا. الرواية قالت: مر أصحابك، هؤلاء أصحاب رجال أو نساء صغارا أو كبارا مطلقا مطلقا. لكن عندنا رواية أخرى دلت على وضع الجهر بالنسبة إلى النساء فنستثني النساء. الرواية الأخرى تقول إن الله وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية، أول الأربعة الجهر بالتلبية، هذا موضوع على النساء فاستثنيت النساء فبقي الرجال والصغار. قال ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر وخصوص الرجل حتى الصبي، حتى الصبي. ليش؟ لأن الرواية استثنت خصوص النساء فيبقى تحت الإطلاق تحت العموم الصغار والكبار من الذكور. ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة. عندنا دليل مطلق يقول باستحباب رفع الصوت، وعندنا أدلة خاصة وردت في بعض الموارد. من الموارد الخاصة ما لو كان المحرم راجلا عن طريق المدينة، إذا أحرم من مسجد الشجرة راجلا هذا يستحب إلى أن يرفع صوته. الدليل على ذلك صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك أكثر من مرة، أهل بالتلبية يعني أحرم ولبى، إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد يعني مسجد الشجرة، هذا المورد الأول. وإن علت راحلته بالبيداء راكبا بطريق مكة، الرواية نفسها تقول وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك بالبيداء، فإذا كان ماشيا من المدينة هذا يستحب إلى رفع الصوت بالتلبية، أما إذا كان راجلا فيستحب إلى حينما يعلو البيداء. المراد من البيداء تل واقع في الطريق بين المدينة وبين مكة. قال حيث يحرم إن كان راجلا، هذا المورد الأول، إن كان راجلا بطريق المدينة هذا اللي دل عليه صدر رواية عمر بن يزيد، أو مطلقا بغيرها، أو مطلقا يعني راجلا كان أو راكبا، مو خصوص الراكب مو خصوص الراجل، مطلقا راكبا كان أو راجلا بغيرها بغير طريق المدينة، بغير طريق المدينة. الدليل على ذلك هاي الرواية الأولى اللي قريناها اللي تدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية مطلقا. قال مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية مطلقة، هاي الرواية ما قيدت، أو مطلقا بغيرها. وإذا علت، هذا المورد الثاني، وإذا علت راحلته، إذا علت راحلة الرجل أو المحرم البيداء راكبا بطريق المدينة كما قرأنا في ذيل رواية أو صحيحة عمر بن يزيد. وإذا أشرف على الأبطح متمتعا، هذا المورد الثالث، الدليل عليه رواية أو صحيحة معاوية بن عمار، إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة، إلى أن يقول فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية. لذلك يقول الشارح وإذا أشرف على الأبطح متمتعا يعني حاجا حج تمتع، المراد من الأبطح هو مثيل مكة كما ذكروا، واقع بين مكة بين وادي منى بين وادي منى وبين مقبرة المعلى، يعني في الطريق إلى عرفة. قاعد نتحدث عن الحاج، حج تمتع يخرج من مكة متوجها إلى عرفة فيمر بالأبطح. وإذا أشرف على الأبطح متمتعا يعني حاجا حج تمتع، وتسر المرأة والخنثى. ليش؟ لأن قلنا رواية دلت على أن الجهر موضوع على المرأة، وأما الخنثى، أما بالنسبة إلى الذكر مطلقا، الذكر مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا رجلا أو صبيا، قلنا يستحب إليه رفع الصوت بالتلبية. ليش؟ لشمول الصبي للعموم، العموم شامل للصبي. أما بالنسبة إلى المرأة فقد خرجت بالرواية الثانية التي تقول وضع الجهر بالتلبية عن المرأة. أما بالنسبة إلى الخنثى فالخنثى إنما تسر احتياطا، كما مر علينا أكثر من مورد إذا كان حكم للرجل وحكم للمرأة فالخنثى تحتاط وتأخذ حكم المرأة في موردنا في محل كلامنا، مقتضى الاحتياط أن تسر الخنثى احتياطا لاحتمال أن تكون امرأة في الواقع فتكون وظيفتها الإسرار بالتلبية، أما إذا كانت رجلا في الواقع فلا شيء عليها. ليش؟ لأن هي بالواقع هو رفع الصوت مستحب فتكون بذلك قد تركت مستحبا. هذا الاستدلال الصحيح على إخفاء الخنثى. البعض استدل استدلال مو صحيح، شلون؟ قال باعتبار أن الخنثى غير معلومة الأنوثة فلا تكون مشمولة للدليل الدال على مثلا خفض الصوت بالنسبة إلى المرأة. هذا الاستدلال واضح البطلان. ليش؟ لأن احنا بالحقيقة عندنا عام، عندنا عموم فوقاني، خلينا نسميه عام، عندنا مر أصحابك بالعج، والعج رفع الصوت بالتلبية. هذا الأصحاب ينطبق على منه؟ على الجميع، الرجال والنساء، الصغار والكبار، حتى الخناثة. الخناثة أيضا ينطبق على هذا العنوان. ما ذكرت الرواية مر الرجال، مر الذكور، مر الإناث، لا، مر أصحابك مطلقا شامل للجميع. خرج عن هذا العموم شنو؟ فقط المرأة. المرأة خرجت بأن الجاهر بالتلبية موضوع على النساء، والبقية جميعا يدخلون تحت العموم. فإحنا والأدلة، إحنا والصناعة، لابد أن نقول باستحباب الجاهر بالنسبة إلى الخنثى، لكن احتياطا لاحتمال أن تكون امرأة نقول لابد للخنثى أن تسر بالتلبية. أما أن يقال أن الخنثى غير معلومة الأنوثة، إحنا ما عندنا دليل يدل أولا ابتداء على حرمة مثلا رفع الصوت بالنسبة إلى الخنثى حتى تقول هاي غير معلومة وغير معلوم انطباق الموضوع عليها، فنشك بالحرمة ونرجع إلى أصالة البراءة. لا، ليس الأمر كذلك. إحنا عندنا عام قال باستحباب رفع الصوت مطلقا، استثنينا من العام خصوص الأنثى. قال وتسر المرأة والخنثى ويجوز الجأهر حيث لا يسمع الأجنبي. بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى المرأة والخنثى يجوز أن تجهر إذا لم يسمع الأجنبي، بناء على أن صوت المرأة من العورة، المبنى اللي يبني عليه القدماء، ويجهر ويجوز الجأهر حيث لا يسمع الأجنبي. ثم يقول وهذه التلبية، هاي التلبية التي تستحب في البيداء أو تستحب إذا أشرف على الأبطح، هاي التلبية هي التلبية الأولى التي يعقد بها الإحرام، لو هاي تلبية جديدة أخرى غير تلك التي عقد الإحرام بها؟ هذا الجواب عن هذا السؤال يرتبط بالمبنى المتقدم في اعتبار وعدم اعتبار المقارنة. هل تشترط المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية أو لا تشترط؟ قدم هذا البحث وذكرنا أن المشهور التزم بعدم اعتبار المقارنة. الروايات خالية عن اعتبار المقارنة بعد أكثر من ذلك، بل في بعض الروايات دليل على عدم اعتبار المقارنة. المشهور قال بعدم اعتبار المقارنة، هو الشارح قال لخلو الأخبار عن ذلك، بل بعض الأخبار صرحت بعدم اعتبار المقارنة. في قبال ذلك قول آخر لبعض الأصحاب التزموا باعتبار المقارنة. فهنا نقول إذا اعتبرنا المقارنة فلا بد أن تكون التلبية اللي الآن نتحدث عنها واستحباب رفع الصوت بالتلبية، هاي تلبية جديدة غير التلبية التي عقد الإحرام بها. هو أحرم في مسجد الشجرة ولبى بالتلبية مقارنا للنية، ثم الآن يرفع صوته بتلبية أخرى بالبيداء أو إذا أشرف على الأبطح. إذا اعتبرنا المقارنة أما إذا لم نعتبر المقارنة كما هو الصحيح تبعا للمشهور، فحينئذ تكون تكون لا مانع من أن تكون هاي التلبية هي عين التلبية التي يعقد الإحرام بها، لا مانع من ذلك، وتتأخر التلبية إلى البيداء. يقول: يقول وهذه التلبية غير ما يعقد به أو يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، خلافا للمشهور. إذا اعتبرنا المقارنة فهاي التلبية غير التلبية التي يعقد الإحرام بها، لأن الإحرام عقد بالمسجد والآن يرفع صوته بتلبية جديدة. قال: وإلا، يعني إذا لم نعتبر المقارنة، جاز العقد بتلك التلبية في البيداء أو إذا أشرف على الأبطح، وهو ظاهر الأخبار. هذا جواز العقد بالتلبية هو ظاهر الأخبار. هم أخبار وردت في خصوص هذا الباب راح نقرأ بعضها، والأخبار المتقدمة أيضا الدالة على أن المقارنة ليست بمعتبرة. الروايات المتقدمة قرأنا كثير منها، وأما الروايات في الباب فهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. يعني شنو؟ يعني أن التلبية التي يرفع الصوت بها هي عين التلبية التي يعقد بها الإحرام، لأن هذه الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يلبي في المسجد، إنما يلبي إذا وصل البيداء. فما عندنا أكثر من تلبية. هاي التلبية اللي نتحدث عن استحباب رفع الصوت بها هي نفس التلبية التي يعقد الإحرام بها. قال: وهو ظاهر الأخبار. ثم يقول: وليجدد عند مختلف الأحوال. يستحب تجديد التلبية عندما تختلف وتتجدد الأحوال، حينما يركب، حينما يعلو سلا أو جبلا، حينما يهبط واديا يستحب إلى تجديد وإعادة التلبية، حينما يلتقي بشخص، حينما يجلس، حينما يقوم، حينما ينام، حينما يقعد. قال: وليجدد عند مختلف الأحوال بركوب ونزول وعلو وهبوط وملاقاة أحد ويقظة، خصوصا بالأسحار. كل ما يقعد من النوم يستحب إلى أن يجدد التلبية، خصوصا إذا كان استيقاظ عند الأسحار. وأدبار الصلوات أيضا يستحب إعادة التلبية أدبار الصلوات. ويضاف إليها، يضاف إلى التلبيات الأربع التلبيات المستحبة، وهي لبيك ذا المعارج إلى آخر ما ورد في صحيحة معاوية. وردت تلبية مستحبة طويلة مذكورة في صحيحة معاوية بن عمار. قال: ويقطع هل المتمتع. سؤال: متى يقطع المتمتع الحاج الناسك مطلقا، سواء كان حاجا أو معتمرا، عمرة تمتع أو عمرة مفردة، متى يقطع التلبية؟ يقول: أما بالنسبة للمعتمر عمرة مفردة، عفوا، المعتمر عمرة تمتع، هذا يقطع التلبية حينما يصل إلى، حينما يرى بيوت مكة، حينما يشاهد بيوت مكة. المعتمر عمرة التمتع اللي مثلا يحرم من مسجد الشجرة ويتوجه نحو مكة، ما إن تلوح إليه بيوت مكة القديمة، مكة غير المستحدثة القديمة، لابد أن يقطع التلبية. وحددت حدود مكة القديمة ببعض الحدود في الروايات. الدليل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية. هذا قطع جملة خبرية لكن هي في مقام الإنشاء فتدل على الوجوب، يجب أن يقطع التلبية حينما يرى بيوت مكة. قال: ويقطعها المتمتع. المراد من المتمتع يعني مو الحاج حج تمتع، لا، المعتمر عمرة تمتع. ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة وحدها عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، دخل مكة من جانب المدينة وعقبته ذي طوى إن دخلها من أسفله من الجانب الآخر. هذا بالنسبة إلى المتمتع. بالنسبة إلى الحاج، هو يحرم من مكة كما قرأنا سابقا، من المسجد الأفضل، من المسجد أو من مقام إبراهيم، ثم يتوجه إلى عرفات. هذا الحاج متى يقطع التلبية؟ يقول الحاج حج تمتع يقطع التلبية حين زوال عرفة، عند زوال عرفة. دل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس، يوم عرفة زوال الشمس. قال: والحاج إلى زوال عرفة، يعني إلى الزوال من يوم عرفة. والمعتمر مفردة، المعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ إلى متى يلبي؟ إلى أي وقت يلبي؟ بالنسبة إلى المعتمر عمرة مفردة، هذا القادم مثلا من المدينة مثلا، اللي يعتمر ويحرم للعمرة من الميقات، كما لو أراد أن يعتمر عمرة مفردة في رجب، فمنين يحرم؟ يحرم من الميقات. هذا الذي يحرم من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم يقطع التلبية. دل على ذلك بعض الأدلة راح نقرأها. أكو فرد آخر من أفراد المعتمر عمرة مفردة، لا يعتمر، لا يأتي مكة، لا يأتي المناسك من بلده من الميقات، إنما يخرج من نفس مكة، كما لو فرغ من أعمال الحج والعمرة وبعد ذلك أراد أن يعتمر عمرة مفردة، فلا بد أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل ويحرم من التنعيم مثلا من أدنى الحل، ثم يدخل إلى المناسك ليأتي بأعمال العمرة المفردة. هذا الذي يخرج من مكة هو أصلا يخرج من مكة خارج الحرم إلى أدنى الحل، فما يمكن أن يكون قطع للتلبية هو حين يدخل إلى الحرم. ليش؟ لأن ماكو مسافة، ماكو مسافة بين موضع إحرامه وبين دخوله للحرم. هو أصلا على حد الحرم، هو من حد الحرم يحرم، فلا بد أن لا يكون إحرامه من نفس هذا المكان. يقول الشارح تبعا للروايات أن الذي يحرم للعمرة المفردة من نفس مكة هذا يقطع التلبية إذا شاهد مكة، إذا شاهد المسجد كما ورد في بعض الروايات، أو إذا شاهد الكعبة، يعني إذا شاهد بيوت مكة. خلينا نشوف الأدلة أولا. صحيحة عمر بن يزيد: من خرج من مكة، هذا الفرد الثاني اللي بيناه، من خرج من مكة يريد العمرة، يا عمرة العمرة المفردة طبعا، ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة، حتى ينظر إلى الكعبة. طبعا اللي ينظر إلى الكعبة هو ينظر إلى بيوت مكة باعتبار أن الكعبة شاخصة واضحة، فينظر إلى بيوت مكة. أيضا رواية أخرى صحيحة معاوية بن عمار: من اعتمر من التنعيم، ليش من التنعيم؟ لأن هذا يبدو خارج منين؟ خارج من مكة، فيحرم من أدنى الحل. من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد، وإذا نظر إلى المسجد لابد أن ينظر بيوت مكة. هذا الفرد الثاني. الفرد الأول يدل عليه رواية مرازم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، يعني إذا دخل الحرم، إذا وصل الحرم. فعدنا فرديا. المصنف يقول: قال ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، هذا واحد. اثنين: والحاج إلى زوال عرفة، ثلاثة: والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم، عبارة مطلقة شاملة للفردين. الشارع ينبه يقول لا ترى احنا عندنا فردين، كلام المصنف خاص بالفرد الأول. المعتمر عمره مفردة، هذا المعتمر خلينا نقول عن العادي اللي يحرم من الميقات، أما من يحرم من أدنى الحل هذا الكلام ما يشمله. يقول والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم إن كان، هذا أولا، إن كان أحرم بالعمرة المفردة من أحد المواقيت. هذا إذا أحرم من أحد المواقيت فكما أفاد المصنف هذا يقطع التلبية حينما يدخل الحرم. وإن كان، هذا ثانيا، وإن كان قد خرج للعمرة المفردة من مكة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكة، يعني يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة أو شاهد الكعبة كما ورد في الرواية أو شاهد المسجد كما ورد في أخرى. ليش هذا التفصيل بين الفردين؟ يقول إذ لا يكون حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ حينئذ جاء العمرة المفردة من مكة، لا يكون حينئذ بين أول الحرم وبين موضع الإحرام، موضع إحرام منه أدنى الحل التنعيم، وأول الحرم هو نفسه التنعيم، المسافة شيخ إبراهيم المسافة صفر من نقطة إلى نفس النقطة، فماكو مسافة، فهذا ما أن يلبي حتى نقول لا أقطع التلبية. فإذا لابد أن يمتد بي التلبية إلى أن يرى مثلا الكعبة أو يرى بيوت مكة. قال إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة، فلا يكون مشمولا لعبارة المصنف. هذا الفرد الثاني ما يكون مشمول لعبارة المصنف، هذا حكم شيء آخر دلت الروايات عليه. قال والاشتراط قبل نية الإحرام من المستحبات، لازلنا نتحدث عن المستحبات، رجع إلى المستحبات. يقول يستحب للمحرم أن يشترط عند النية ويعزم وينوي حال النية ويسأل الله تعالى أن يحل من إحرامه إذا عرض عارض، يسموه الاشتراط، إذا عرض عارض للصد مثلا إذا كان مصدودا أو محصورا كما سيأتي في بعض الأحكام، هذا يشترط أن يحل إحرامه إذا عرض عارض. وقد ورد لذلك لفظ ورد في صحيحة معاوية بن عمار، ما نقرأ الرواية، المصنف ناقل، الشارح ناقل نص الرواية تقريبا. قال والاشتراط قبل نية الإحرام، يعني ويستحب الاشتراط قبل نية الإحرام متصلا بها، يعني شنو اشتراط؟ يقول بأن يحله حيث حدثه، أن يشترط أن ينوي أن يعزم على أن يطلب من الله تعالى أن يحل في الموضع الذي يحبسه في حجه عن إكمال تمام مناسكه، متصلا بها بأن يحل حيث حبسه. ولفظه، لفظ الاشتراط المروي في صحيحة معاوية بن عمار، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبسني أو حبستني لقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب، من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. ويكره الإحرام، فرغنا الآن بحمد الله تعالى من مستحبات الإحرام ومن واجبات الإحرام، الآن نشرع في الأمر الثالث المكروهات، ثم بعد ذلك المحرمات. قال ويكره الإحرام في السود، يكره الإحرام في الثياب السود أو الملونة بأي لون آخر، ويكره النوم على الثياب السود، كما يكره الإحرام بالثياب الوسخة ويكره الإحرام بالثياب المعلمة التي تطرز ببعض الألوان ببعض الخطوط ونحو ذلك. يستحب أن يكون الثوب المحرم أبيض من القطن، أبيض ومن القطن. قال ويكره الإحرام في الثياب السود بل مطلق الملونة، مو خصوص السود، مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء والمعصفرة. المعصفرة يعني المصبوغة بصبغ مأخوذ من نبات، من نبات العصفر مثل قنفذ مضموم الأول وما بعد السكون أيضا ضمة، عصفر نحو من النبات لونه يقال أحمر ويقال أصفر بصبغ، يصبغ الثياب عادة بهذا النبات. بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء والمعصفرة يعني المصبوغة بالعصفر وشبحها، وقيدها بالدروس بالمشبعة، فلا يكره بغيره، لا يكره بغير الواجد للقيد للمشبعة. المشبعة يعني التي يكون اللون فيها داكنا شديدا، فلا يكره بغيره. والفضل في البيض، الفضل في الثياب البيض من القطن، والنوم عليها، هذا النوم معطوف على الإحرام، يكره الإحرام في السود ويكره النوم على الثياب السود، أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهها من الألوان. يعني واحد من ينام بالفندق يكون يشترط على صاحب الفندق فتشرشف أبيض مثلا من القطن هم. والنوم عليها والوسخة، أيضا يكره الإحرام بالثياب الوسخة، هاي الوسخة معطوفة على السود، يكره الإحرام في السود والوسخة إذا كان الوسخ ابتداء، يكره أن يحرم ابتداء بثوب وسخ، لابد أن يغسل الثوب أولا ثم بعد ذلك يحرم. أما إذا كانت الوساخة عارضة فلا يكره الاستمرار على وساختها، بل يكره غسلها إلا أن تكون نجسة، فحينئذ لابد إما من تطهيرها أو إبدالها أو إبدال الثياب. والوسخة إذا كان الوسخ ابتداء، إذا كانت متوسخة ابتداء. أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسله، يكره أن تغسل إذا عرض الوسخ إلا لنجاسة. والمعلمة، هاي المعلمة معطوفة على السود أيضا، يكره الإحرام في السود وفي الوسخة وفي المعلمة. معلمة يقول بالبناء للمجهول، يعني اسم مفعول، معلمة يعني اسم مفعول بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها أو بعده، يخالف اللون إما حال العمل، يعني لا تقول أن هذا الثوب مثلا هو حال عمل أصلا هو مخطط، هذا أيضا يكره، سواء كان حال العمل أو بعد العمل مطلقا هذا مكروه، لابد أن لا تكون الثياب معلمة، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها، هاي حالة، هذا الظرف متعلق بالمشتملة التي تشتمل على لون آخر. متى تشتمل؟ تشتمل حال العمل، حال صناعتها، حال نسجها، هي تشتمل على لون آخر، حال عملها كالثوب المحوكي من لونين، هو أصلا الثوب مسوج ومحوك من لونين، هذا مكروه. أو بعده، هاي بعده معطوفة على حالة، حال عملها أو بعد عملها، بعد العمل بالطرز والصبغ، هذا أيضا يكون مكروها. المكروه الآخر اللي ذكر المصنف دخول الحمام، قال ودخول الحمام حالة الإحرام، هذا أيضا مكروه. وتلبية المنادي، تلبية المنادي أيضا يكره لي المحرم بأن يقول لمن يناديه لبيك، لا 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 يصح، يكره للمحرم أن يقول للمنادي اللي يناديه باسمه مثلا اللي ينادي عليه، يكره له أن يقول لبيك، لأن المحرم هو في حال تلبية لله تعالى، فينبغي له أن لا يشرك بتلبيته، بتلبية الله تعالى، تلبية شخص آخر، كما ورد في صحيح حماد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه، ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه. قلت: كيف يقول؟ قال: يقول يا سعد أو يا سعديك، بس لا يقول لبيك، خلي يقول سعديك لكن لا يقول لبيك، لا، هو في تلبية لله. قال: وتلبية المنادي أيضا مكروهة، بأن يقول له لبيك، لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره، فلا يشرك غير الله فيها في التلبية، بل يجيبه بغيره، خلي يجيبه بغير التلبية من الألفاظ كقوله يا سعد أو يا سعديك. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل.